في ذروة المنافسات الأمريكية البريطانية لنهب الثروات النفطية الإيرانية وتقوية وتوسيع الصلاحيات البريطانية في هذا المجال. وفي فترة انطلاق الحركة الوطنية لتأميم شركة النفط الإيرانية، قرر المجلس 15 إرجاء المصادقة إلى المجلس التالي، وكان لعلماء الدين وفي مقدمتهم آية الله السيد الكاشاني وقادة القوى الوطنية بزعامة الدكتور محمد مصدق رئيس الوزراء آنذاك دور فاعل في رفض المصادقة على البروتوكول المذكور. انتهت الأمور بتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية في 29 من شهر إسفند من ذلك العام، والذي يصادف 20 من آذار مارس 1951 للميلاد. وأخيرا وفي 25 من نوفمبر عام 2016 للميلاد، توفي القائد والرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. اكتشفت كوبا عام 1492 للميلاد من قبل كريستوفر كولومبوس، وخضعت للاستعمار الإسباني حتى عام 1898. وفي ذلك العام هاجمت القوات الأمريكية أراضي كوبا بذريعة دعم ومساعدة الشعب الكوبي للحصول على الاستقلال، وتم بذلك طرد القوات الإسبانية من كوبا لتخضع للاحتلال الأمريكي. وفي عام 1902 تمت صياغة الدستور العام للبلاد وإعلان قيام النظام الجمهوري بشكل ظاهري، وبقيت كوبا خاضعة للاستعمار الأمريكي حتى 1959. وفي ذلك العام سيطر الثوار بقيادة فيدل كاسترو على زمام الأمور في كوبا، وهو ما جعل أمريكا تتخذ سياسة معادية في التعامل مع الحكومة الكوبية إلى اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
درر البلاغة، كلمات خالدة لا تزال تشرق بنورها في كل زمان. درر البلاغة، غوص في أعماق المعارف العلوية واكتشاف لأسرار الكلمة وجمال المعنى لربط الحكمة بالحياة. كل حلقة رحلة إلى جوهر البلاغة والفصاحة التي صارت منبع الفكر الإنساني. درر البلاغة، حين تتحدث الحكمة من نهج الإمام علي عليه السلام. برنامج درر البلاغة يأتيكم أيام الأحد والثلاثاء والخميس عند الساعة 8:50 مساءً، ويعاد بثه في اليوم التالي عند الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران. درر البلاغة.
كفى بالعلم في الظلمات نورا، يبين في الحياة لنا الأمورا. فكم وجد الذليل به ابتزازا، وكم لبس الحزين به سرورا. تزيد به العقول هدى ورشدا، وتستعلي النفوس به شعورا. إذا ما عق موطنهم أناس ولم يبنوا به للعلم دورا، فإن ثيابهم أكفان موتى، وليس بيوتهم إلا قبورا. وحق لمثلهم في العيش ضنك، وأن يدعوا بدنياهم ثبورا. أرى لب العلا أدبا وعلما، بغيرهما العلا أمست قشورا. إذا ارتوت البلاد بفيض علم، فعاجز أهلها يمسي قديرا، ويقوى من يكون بها ضعيفا، ويغنى من يعيش بها فقيرا. ولكن ليس منتفعا بعلم فتى لم يحرز الخلق النضيرا، إذا ما العلم لابس حسن خلق فرج لأهله خيرا كثيرا. وما إن فاز أغزرنا علما، ولكن فاز أسلمنا ضميرا. أبيات من ديوان الشعر معروف عبد الغني الرصافي.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل، بالكافي والنوني يا رباه فتاح. ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاء. رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجاد لا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حياة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة نهديها لحضراتكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. أيها الكرام، إن حياة القرآن في وجود الإنسان تتجسد في عمله بالقيم التي دعا لها الله عز وجل في كتابه المجيد، كما أن حياة القرآن على صعيد الاجتماعي تكمن في عمل المجتمع الإنساني بالقيم الإلهية التي تضمنها هذا الكتاب الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وما يدعو له القرآن الكريم يحقق في الواقع سعادة الإنسان والمجتمع الإنساني في الدنيا والآخرة، ويحقق الطموحات في كلا الدارين. قال الله تبارك وتعالى في الآية 34 بعد 100 من سورة النساء المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، وعندما نراجع الأحاديث الشريفة نجدها تصرح بأن الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة تكمن في العمل بالأوامر الإلهية. فمثلا روي في كتاب كشف الغمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان فيما أعطى الله عز وجل موسى عليه السلام في الألواح: الأول أشكر لي ولوالديك أقك المتالف، وأنسي لك في عمرك، وأحييك حياة طيبة، وأقلبك إلى خير منها. وقد نقل الثعلبي في كتاب العرائس هذا الحديث مفصلا، وجاء في بعض فقراته: هذا كتاب من الله الملك الجبار العزيز القهار لعبده ورسوله موسى بن عمران، أن سبحني وقدسني، لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك بي شيئا، واشكر لي ولوالديك إلي المصير، أحييك حياة طيبة. ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك، فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها. ولا تحلف باسمي كاذبا، ولا تشهد بما لا يعي سمعك. ولا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ورزقي، فإن الحاسد عدو نعمتي. ولا تزن ولا تسرق، فأحجب عنك وجهي وأغلق دون دعوتك أبواب السماوات. وأحبب للناس ما تحب لنفسك، واكره لهم ما تكره لنفسك. أيها الأحبة، نسأل الله لنا ولكم الحياة المباركة الطيبة في الدنيا والآخرة ببركة التمسك بوصايا الثقلين القرآن الكريم وعترة سيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. نشكر لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دمتم بكل خير وفي أمان الله.
نوحا والمدامع عالوجه مهرا، وصيحا صوت مصحوبي نحيب واشجار، يا بيتي الكدار والهضم والأحزار. حالي الزهرة تهدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكيلي. حالي الزهرة تهدم حيلي، يا بيتي الأحزان يحكيلي. عليك أرد أقسم بشفي لديباني، عليك أرد أقسم بشفي لديباني. شلون أمي حسن شانت تجي وتلفي، يا بيتي أحزاني كانت تحاكيك، كانت تحكي وياكي البضعة، وكل لحظة تصوب الشم دمعة. كانت تحكي وياكي البضعة، وكل لحظة تصوب الشم دمعة. يا بيتي الأحزان الماء مدينك بيك، أنا يا بيتي الأحزان الماء مدينك بيك. عجيبة من ونين الزهر رمان اللي يا ريت لسان عندك تليك، يا ريت يا ريت لسان عندك تليك، يا ريت وتحكي على دهرة ولوعتها سكتت لو جامت ومتها ومتها. أني اشتك والقلوب منك كتير يلهب، أني اشتك والقلوب منك كتير يلهب. ولما كانت الزغرة تجي وتنحب هم جانت ويا ذاتي اعتني زينك هم جانت ويا تيعتني زينب لو كانت تيحبار وحدها وحد وتنوح الفرقات والدها لو كانت تيحبار وحدها وتنوح الفرقات وعليدها وانشدك والقلب من كيل كتير يلهب انشدك والقلب من كيل كتير يلهب لما كانت الزهرة تجي وتنحب هم جانب وياها تيعتني زيان الغيب هم جانب وياها تيعتني زيانب لو جانب تيحضر وحدها وتنوحي فرقت والدها لو كانت تيحضر وحدها وتنوحي فرقت والدها.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم خالدا فيها وبئس المصير. أجارنا الله وإياكم من نار جهنم ومن سخط الله تعالى الذي لا تقوم له السماوات والأرضون، لكن هذا السخط الإلهي والغضب الإلهي والنار الإلهية وجهنم وبئس المصير هاي لها أسباب. الله لا يعذب الناس هكذا ظالما لهم، استجيروا بالله، الله لا يظلم أحدا، ولكن الناس يظلمون أنفسهم. فدخول النار، العذاب الإلهي، سخط الباري عز وجل، هذا إلى أسباب. من جملة أسبابه ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو إعانة الظالمين في خصوماتهم، يعني أن تقف إلى جنب الظالم في خصومة معينة. هسا الظالم مو إلا يكون سلطان أو يكون ما أدري ملك من الملوك أو رئيس جمهورية أو لا، حتى في حياتنا الاجتماعية إخواننا لأن إحنا بعض الأحيان لما نقرأ بعض الأحاديث عن الظالمين والظالمين، الناس تتصور أنه الظالمين بس دول الحكام. لا، كل ظالم في الحياة الدنيا. نعم بعض الأحاديث تتحدث عن سلاطين الجور، لكن كثير من الأحاديث اللي تتحدث عن خطورة الظلم والجور هاي تشملنا حتى إحنا في حياتنا العامة، في حياتنا الخاصة. من جملة الأمور التي تؤدي إلى غضب الله عز وجل، بحيث الإنسان إذا مات يبشرون الملائكة بلعنة الله، يقولوا له أبشر بلعنة الله وبنار جهنم في ساعة موته، هو الإنسان اللي يعين الظالمين في خصوماتهم. كيف؟ افترض أنت طرف ثالث في مشكلة معينة بين زوج وزوجة، حتى قد تكون أب أو قد تكونين أم، تدرين أنه الحق أو تدري أنت أنه الحق مع الزوج، لكن تقف إلى جانب ابنتك الظالمة لزوجها، ينطبق عليك هذا الحديث. أو إذا كنت رئيس عشيرة وإجوا يتحاكمون عندك وتدري أنه الحق مع فلان، لكن أنت لأغراض ومآرب تقف مع الظالم وتدافع عن الظالم في خصومته، يشملك هذا الحديث. لما تموت يبشرونك الملائكة بلعنة الله. أو المحامين، وعلى المحامين أن يلتفتوا جيدا، يعني اللي يشتغلون في مهنة المحاماة، إخواني هذه المهنة جدا خطيرة، هاي اللي ترتبط بحقوق الناس. الله الله في دينكم وفي الناس. المحامين اللي يتولون الخصومات في المحاكم، لا تلبسون الحق بالباطل. من أجل شنو؟ من أجل أجرة زهيدة. لا تدافعون عن الظالم من أجل أجرة زهيدة وتزيدون في حمل المظلوم. النبي صلى الله عليه وآله يقول من تولى خصومة ظالم، يعني هو اللي راح يدافع عنه ويخاصم عنه أو أعانه عليها، نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة الله ونار جهنم وقانا الله منها، والحمد لله رب العالمين.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرقيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا كئيبا
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا البرنامج القرآني وهذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي نبدأها بتلاوة عطرة للآية 87 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بارهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
إن نبي الله شعيبا دعا قومه إلى اتباع الحلال ونبذ الحرام في تعاملاتهم الاقتصادية، وأن يتجنبوا إنقاص الكيل وبخس الناس أشياءهم، ونصحهم بأن الحلال القليل الذي أقره الله لهم أفضل من المال الحرام الذي يكسبونه من إنقاص الكيل. ولكن قومه أهالي مدين رفضوا سماع نصيحته، بل حتى إنهم انتقدوه قائلين له: إنك رجل عاقل ورشيد، ولا نتوقع سماع هذا الكلام العجيب منك، فهل تريد أن تمنعنا من التصرف بأموالنا كما نحب؟ وهل تنهانا عن أن نتبع آباءنا وأجدادنا ونفعل كما كانوا يفعلون؟ والمثير للانتباه هنا أيها الإخوة والأخوات هو أنهم ينسبون نصائح النبي شعيب لهم إلى صلاته، فقد قالوا له: أصلاتك تأمرك أن، إلى آخر الآية الكريمة. وهنا يبدو واضحا أن الصلاة الحقيقية كما تمنع الإنسان من عبادة معبود غير الله تعالى، فإنها تؤثر أيضا في شكل الحياة اليومية فتنهى الإنسان عن الربح غير المشروع والكسب الحرام. من هذه الآية نفهم أيها الأفاضل، أولا إن الصلاة والدين مظهران مشتركان لجميع الأديان السماوية، وإن أتباع جميع الأديان يصلون لله بكيفية أو بأخرى. ثانيا إن اتباع الأجداد في أفكارهم وعقائدهم لا يمكن أن يكون دليلا منطقيا في مقابل ما يدعو إليه الأنبياء. وثالثا إن التملك لا يعني أن نتصرف بأموالنا كيفما شئنا، بل يجب أن يكون التصرف بها في إطار القوانين الإلهية.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله،
باسمك يا الله،
يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم.
مستمعين الأفاضل، الاستماع إلى كلام الله تعالى يحيي القلوب ويحيي النفوس، فلنستمع الآن إلى تلاوة عطرة للآية 88 من سورة هود المباركة.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات، يرد شعيب عليه السلام على قومه بأنه إن كان يمنعهم عن التصرف في أموالهم فإن الهدف من ذلك هو إصلاح المجتمع، وإنه لا يمنعهم كي يقوم هو بنفسه بذلك بعيدا عن أعينهم، وبين لهم أن الله تعالى بعثه بالدلائل الواضحات ليمنعهم عن معصيته، وأنه يتوكل على الله في إبلاغ رسالته وفي جميع حركاته وسكناته سواء آمنوا به أم لم يؤمنوا. من هذه الآية نستنتج أولا السعادة لا ترجى بكسب المال الحرام، بل اطلبوا الرزق الحسن من طرق الحلال وما أقره الله لكم. ثانيا هدف الأنبياء إصلاح البشر والمجتمع، فسعوا إلى ذلك ببذل جهودهم والتوكل على الله تعالى.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
مستمعين الأفاضل، أما الآن فلننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 89 من سورة هود المباركة ضمن برنامج نهج الحياة، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد.
نعم أيها الأعزاء، وعقب شعيب النبي عليه السلام على كلامه ونصحه لقومه أنه قد حذرهم من عذاب الله متبعا سياسة الترغيب والترهيب، ونصحهم أن يطلعوا على الأقوام الذين عاشوا من قبلهم وكيف كان مصيرهم بعد أن عصوا رسلهم، وحثهم على الاعتبار بالسابقين وأن يتجنبوا نزول العذاب الإلهي عليهم في الدنيا، وحذرهم أنهم يجب ألا يحسبوا أن معصيتهم له تنفعهم، بل إنها تعني معصية الله سبحانه وتعالى وإظهار العداوة له جل وعلا، ما يستتبع عذابا أليما. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا إن تاريخ البشرية يشبه بعضه بعضا، لذا فإن استعراض تاريخ الأقوام السابقين يكون فيه العبرة للاحقين. ثانيا إن الله لا يعدم الوسيلة للانتقام من أي قوم، وبإمكانه إنزال أي عذاب يشاء عليهم، فقد أغرق قوم نوح وسلط العواصف على قوم هود وأهلك قوم صالح بالصيحة وقوم لوط بالخراب والدمار. مستمعين الأفاضل، ومع تفسير الآية 89 من سورة هود نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استفتاءات، والذي نسلط فيه الضوء على الأحكام الشرعية التي تنظم حياتنا اليومية، مستندين إلى فتاوى مراجعنا العظام آية الله السيد الخامنئي امتد الله في عمره الشريف والسيد السيستاني حفظه الله. حلقة اليوم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تهم كل بيت مسلم. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعة في قم المقدسة. مرحبا بكم ضيفا كريما في برنامج استفتاءات.
شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله سماحة الأستاذ، وكذلك أبلغكم السلام، وكذلك كل المستمعين، وأنا بنانكم بخدمتكم.
الله يحفظكم. فضيلة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحية مستمعينا الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم، شاكرين حضوركم معنا. بداية السؤال، هل واجب على الأشخاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الاقتصار على الأمر والنهي باللسان فقط، وهل يجوز لهم التعدي عندما تمس الحاجة إلى جميع المراتب المترتبة المذكورة في تحرير الوسيلة؟ تفضل.
حسب رأي السيد الخامنئي حفظه الله، نظرا إلى أن في زمن بسط يد الحكومة الإسلامية، يعني السيد يقول بأن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة اللسانية إلى التصرف إلى القوة القاهرة، هذه يقول في الحكومة الإسلامية القوة القاهرة والرادعة يكون على عاتق الجهات الخاصة. الجهات الخاصة، فهو يقول نظرا إلى أن في زمن بسط يد الحكومة الإسلامية، يعني الحكومة الإسلامية موجودة ودستور الإسلامي سائد وهناك جهات ينفذون هذا الدستور، يمكن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهي اللساني من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى السلطة الانتظامية، يعني إلى الشرطة والقضائية، لا سيما في الموارد التي لا بد في الحيلولة دون وقوع المنكر فيها من إعمال القوة بالتصرف في أموال فاعل المنكر. يعني للردع أنت يجب أن تتصرف في أمواله وفي ما يمتلكه، يقول هناك للحيلولة بينه وبين العمل السيء أو العمل المنكر لا بد من التصرف في أمواله. يقول هنا يتوقف سيد الخامنئي ويقول هذا بإذن الحاكم الشرعي والدستور، ونحوله إلى الجهات القائمة على هذا الأمر
المختص. وهي
نعم المختصة لهذا الأمر. فيقول لا سيما في الموارد التي لا بد في الحيلولة دون وقوع المنكر فيها من إعمال القوة بالتصرف في أموال فاعل المنكر، هنا يحتاج إلى الإذن، أو بإجراء التعزير على شخصه أو حبسه ونحو ذلك، فلهذا يجب على المكلفين الاقتصار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمر والنهي اللسانيين، وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة إلى المسؤولين المختصين في القوات الانتظامية والقضائية، وهذا لا يتنافى مع فتاوى الإمام الراحل قدس سره في ذلك. وأما بالنسبة إلى زمان أو إلى مكان لا يكون فيه للحكومة الإسلامية سلطة ولا بسط يدين ولا بسط يدين، فإن في مثله يجب على المكلفين عند توفر الشرائط التدرج في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مرتبة إلى مرتبة لاحقة حتى يحصل الغرض منهما. يعني في الحكومة الإسلامية إذا كانت مبسوطة اليد فالأمر محول إليها وإلى القوى الجهات المختصة لهذا، وأما إذا ما يعني المكلف لا يعني ليس متواجدا في جغرافيا اللي موجودة في حكومة الإسلامية، فيجب أن يتدرج على حسب الأحكام، يعني من القول اللساني إلى القوة القاهرة.
جيد. طيب سماحة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث فضيلة الشيخ حول الواجب على الأشخاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الاقتصار على الأمر بالنهي باللسان فقط، وسمحت الدكتور أعطانا الجواب يعني مستندين إلى فتاوى السيد القائد حفظه الله. فضيلة الشيخ، يستخدم بعض سائقي الحافلات أشرطة الموسيقى والغناء التي تنطبق عليها حكم الحرام، وهم لا يبدون اهتماما رغم النصائح والإرشادات لإيقاف المسجلات. فأرجو من سماحتكم بيان الحكم الذي ينبغي اتخاذه في مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص، وهل يجوز التصدي لهم بعنف وشدة أم لا؟ تفضل.
في الإجابة على هذا السؤال يقول سماحة السيد حفظه الله: في حال توفر شروط النهي عن المنكر فلا يجب عليكم أكثر من النهي اللساني عن المنكر، فإن لم يؤثر فيجب الاجتناب عن الإنصات للغناء والموسيقى المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلك إلى أسماعكم بلا إرادة منكم فلا شيء عليكم في ذلك. يعني الإنسان كثير ما في المجتمع الإنسان يواجه هذه القضية، يجلس في السيارة،
نعم،
في سيارة الإيجار ويسمع بأنه أصوات الغناء المحرمة موجودة، ماذا يفعل؟ يقول إذا الشروط متوفرة فيقتصر بالقول اللساني، احترازا عن الاستكاك أو
أو الإحراج
للآخر. فإذا لم يعني يفد هذه القضية ولا ينتهي عن المنكر فيقول هنا ليس عليك شيء. خب ماذا يفعل في الاستماع؟ يقول إذا كان من باب السمع لا، يعني ليس هناك حرج من باب السمع وليس من باب الاستماع. ما الفارق بين السمع والاستماع؟ السمع بمعنى أنه يطرق على أسماعنا هذه الأصوات، لكن الاستماع أنه الإنسان يلتذ من هذه القضية. فيقول في هذه الشرائط إذا الإنسان هو كان رادعا وكان زاجرا في نفسه باتجاه هذا الفعل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لكن على الرغم أنه لم ينتهي، يقول يجلس هناك لكن من باب السمع وليس من باب الاستماع. نعم، فلا شيء عليكم في ذلك. يقول السيد، خليها أقرأ هاي الفتوى: ولو وصل الصوت مع ذلك إلى أسماعكم، يعني مع بلا إرادة منكم، يعني من باب السمع كان، فلا شيء عليكم في ذلك.
نعم، أحسنتم. ما هو الأسلوب الذي ينبغي للابن سلوكه تجاه الوالدين الأبوين أو الوالدين اللذين لا يهتمان بتكاليفهما الدينية بسبب عدم اعتقادهما الكامل بها؟ نعم. تفضل.
يعني هذه القضية قضية شرعية، فهي قضية تتراوح بين القضايا الأخلاقية والشرعية.
نعم.
يعني هناك قضية شرعية بأن الأبوين ليسا ملتزمين من جهة، ومن جهة بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى أصبحت هذه القضية وهذه الفريضة في ضمن فروع الدين، وواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحلى بهذه الصفة بأن يكون آمرا بالمعروف والناهي عن المنكر. لكن ماذا أقول من سوء الحظ بأنه يعيش في بيت بأن الوالدين نعم أنه ليس ملتزمين. من جانب الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ولا تقل لهما أف. لمن هذه الآية نزلت في حق الوالد والوالدة المشركين؟ يعني ولا تقل لهما أف، يعني الوالد إذا أنت يعني على نمط وهم على نمط آخر ولكن تجتمعون في بيت واحد، يقول لو أنت مؤمن لا تقل لهما، لا ترفع صوتك عليه، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما.
من جهة إذا كان الولد مؤمن وملتزم.
نعم، يعني الولد مؤمن وملتزم والوالدان ليس على
هذا. نعم، وهو يدرك أن نعم. هذا شيء حرام. نعم.
الوالدين على وتيرة وهذا على وتيرة نعم. أخرى. خب ماذا يفعل؟ السيد الخامنئي يلاحظ هذه القضية حفظه الله: يجب عليه أمرهما بالمعروف ونهيهما أمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر بلسان لين. يعني لسان اللين يؤثر، عندما ولو نعلق بهذه القضية، عندما موسى وهارون سلام الله عليهما ذهبا إلى فرعون الأمر وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني القول اللين يؤثر كثيرا، ما نحن نأمر بالمعروف ولكن كوننا في هذه التصرف وفي هذه المبادرة عبوسين،
نعم.
التصرف ليس تصرفا لائقا لا تؤثر، بل يمكن تؤثر عكسا. هنا يقول السيد، يقول لهما قولا لينا في المبادرة الأولى، يعني في الأمر المعروف المبادرة الأولى قولا لينا، لكن مع الوالد والد دائما قولا لينا.
نعم.
يقول لهما قولا لين مع المحافظة على احترام